بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. نكمل ما بدأنا به قبل قليل فيما يتعلق بالمناهج. لو أردنا أن نعيد الموضوع السابق يتعلق بالمناهج بطريقة أخرى سريعا، أنا قلنا أن المنهج مرادنا به الطريقة التي سار عليها المؤلف في كتابه، وسواء فيما يتعلق بترتيب المعلومات وللطريقة الوصفية لطريقة ترتيب المؤلف معلوماته، أو ما يتعلق بالنفس يعني توظيفه لهذه المعلومات. فوصف الطريقة في ترتيب الكتاب وترتيب المعلومات يدخل في المناهج، وكذلك يدخل فيها نفس المعلومات التي أودعها في كتابه. كما لاحظنا أن المعلومات تتنوع بحسب تخصص المؤلف، بحيث أنه يطغى جانب التخصص على كتابته للتفسير. كذلك طريقته في ذكر معلومات نفس العلم الذي برع فيه وبرز لم يختلف من مفسر ومفسر. أيضا من الأشياء تذكر في مناهج المفسرين المصادر التي استقى المفسر منها معلوماته وأثره عليه. بعض المصادر يكون لها أثر على المفسر، وهذه أصلا طبيعة لا بد أن ننتبه لها من حيث العموم، أنه لا يمكن المفسر أن يتجرد من البيئة أو من الثقافة التي يعني عاش فيها. وهذا أيضا من الشل الذي يقع في الخطأ من جانبنا حينما نريد أن نجعل المفسر ومنهج على ما نريده أو على ما نعتقده نحن أو ما نريده نحن، هذا لا يمكن. وأقصد من ذلك أن المفسر مهما كان لا يمكن أن يكون متجردا، ما في مفسر والله إذا متجرد. على سبيل المثال في المذهب الفقهي، لما نأتي نقول أن فلان معتدل مثلا في طرح للأراء وأنه لا يتعصب لمذهبه، هذا فيه صعوبة لأن المذهب غلاب، المذهب غلاب ولا يمكن أن يتجرد من ذلك. أصول المذهب ودراسة المذهب طول سني عمره لا يمكن فجأة يتخلى عنه وينتقل إلى تجرد مطلق. قصدي من ذلك أنا ما ننسي ونقول أنه يجب على المفسر أن يتجرد تجردا تاما، ما يمكن، إن هذا طلب محال. لكن المقصد من ذلك أن نعرف ما هي التأثيرات التي أثر فيها أو أثرت فيها هذه المعلومات في طريقته في ذكرها. أسف، قصدي المصادر التي استقى منها ما هي آثارها عليه. إذا كانت من المصادر مالكية غير من تكون مصادره حنفية، ومن المصادر حنفية غير من تكون مصادره شافعية، تختلف على سبيل المثال في القضايا الفقهية. نوع الكتابة التي اتجه إليها المفسر أيضا لها أثر في منهجه. فهل كتابته هي كتابة ابتدائية؟ يعني هو أراد أن يفسر مثل ما فعل مثلا الطبري أو ابن عطية أو السمعاني في تفسيره أو ابن كثير إلى آخره، فهؤلاء ابتدأوا ابتداء يعني أراد مفسر. هناك من أراد أن يجمع فقط، وهناك من أراد أن يختصر. فمقصد المؤلف في التأليف على هذه الطرق لا شك أنه يؤثر أيضا في ماذا؟ في المنهج وفي دراسته. أيضا الجديد الذي طرحه المفسر أو ما تميز به عن غير المفسر، وهذا الموضوع بالذات يعني موضوع من أصعب الموضوعات في قضية المنهج، لأنه يلزم منه أن يكون الذي يقول بأنه يتميز بكذا قد اطلع على جملة من التفسير بحيث يذكر أن هذه الميزة موجودة في هذا التفسير دون غيره، يعني موجودة في هذا التفسير دون غيره. إذا أراد أن يكون هذا يتميز بكذا دون غيره، لكن إذا كان يذكر ما يتميز به من وجه العموم فهذا ممكن، أنه مثلا يلاحظ عليه أنه تميز مثلا بكثرة إيراد الحديث النبوي مثل ما عند مثلا ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد بز كثيرا من المفسرين في هذا الجانب هو الاعتماد على الحديث النبوي وإيراد ما يتعلق بالسنة المرتبطة بالقرآن. لكن لما تأتي لتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة على وجه العموم، فما من مفسر في الغالب إلا وتجد قد فسر القرآن بالقرآن أو فسر القرآن بالسنة، لكن الذي يكون تميز وظهر وبرز عنده هذا الجانب هنا يكون ماذا مفسر، فرق بين المفسرين، ونعرف أن فلان أكثر من هذا دون غيره من المفسرين. هذه بعض القضايا التي قبل قليل طرحناها فيما يتعلق بمنهج المفسر. ناتي الآن إلى مسألة أنه كيفية الوصول إلى منهج المفسر. يعني لو قلت لك الآن ما هو منهج القرطبي في تفسير، ما هو منهج ابن كثير في تفسير، سؤال كيف تصل إلى المنهج؟ طبعا طرائق الوصول إحنا الآن وصفية. أول طريقة أنه مثلا نجد باحث كتب عن المفسر، أنا أريد أن أعرف منهج فلان، وجدت هذا ألف عن منهج فلان في التفسير، فأخذ الكتاب وأقرأ ويظهر لي بعد ذلك كيفية أو منهج المفسر. الطريقة الثانية أن يكتب منهجه، يعني المفسر نفسه يكتب منهجه في المقدمة، وسنقرأ جزء من ذلك عند ابن جوزي بعد قليل. والقضية الثالثة استقراء الكتاب لإخراج منهجه، استقراء الكتاب لإخراج منهجه، وهذه هي الطريقة الثالثة التي يتكون منها في النهاية الكتابة عن المنهج. يعني نلاحظ استقراء المنهج، استقراء الكتاب لإخراج المنهج، سينشأ عنه الكتابة التي يكتبها أحد الباحثين. لكن افترض ما عندنا، هناك مثلا هذا تفسير خرج جديد، شوف لنا منهج مفسر فيه، ماذا تفعل؟ تقرأ المقدمة يتبين لك جزء المنهج، تستقرأ الكتاب، تقرأ الكتاب يتبين لك إيش كامل ما يتعلق بالمنهج من مصادره، ومن طريقته في نقل المعلومات، من طريقته في عرض التفسير، من طريقته في الترجيح إن كان في ترجيح، إلى آخر من المعلومات المرتبطة بالمنهج. نأخذ الآن مثال تطبيقي سريع على تفسير ابن جزي في مقدمته، لكي نقرأ ونحاول أن نستنبط من خلال كلامه في تفسيره ما هو منهج ابن جزي. كنت أتمنى لو كان بين يديكم المقدمة المصورة عند الجزء الذي سنقرأه، لكن لا بأس نقرأها بهدوء ونأخذ المنهج شيء بشيء معه. يقول ابن جزي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمة، يقول: أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا، وأجلها خطرا، وأعظمها أجرا، وأشرفها ذكرا، وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة في الأوصاف المتباينة في الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريق النحاة وذهب مذهب ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم. هذه الآن الفقرة اللي أخذناها الآن يتبين منها اللي سبق قبل قليل تكلمنا عنها، اللي هي ذكر المنهج العام التفسير. يعني لاحظ بعضهم قال إيش طول، وبعضهم إيش اختصر، وبعضهم دقق وحق. وسيأتي له كلام أيضا لو يعني أمكننا الوقت أن نقرأه في كلامه عن نقد المفسرين، يعني بيّن بعض المفسرين وذكر ما لهم من المحاسن وبعض ما أخذ عنه. قال بعد ذلك: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكا نافعا، إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. إذا عنده أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. في فائدة حقيقة، فائدة يعني استفادية المدام جاء الحديث عنها. لاحظوا عبارة قال: صنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم. يعني الآن عندنا كأنه نبهنا على فائدة مهمة، في شيء اسمه تفسير وفي شيء اسمه إيش؟ هو علوم. ولهذا هو ماذا سمى كتابه؟ أيوة التسهيل لعلوم التنزيل. فإذا نعدها، هل نعد هذا الكتاب علوم قرآن ولا تفسير؟ هل نعد هذا الكتاب علوم قرآن أو تفسير؟ تفسير يحتوي على علوم القرآن، أو علوم قرآن تحتوي على التفسير؟ هو القصد تفسير، لكنه أضاف إيش؟ علوم قرآن. هذه فائدة مهمة تبي لها عبارة هو لا خلنا هي وبعدين نشوف لها. القضية المهمة هذه الحقيقة من يعني من خلال مراجعتي لبعض تدوين في علوم القرآن، يعني وجدت أن من يكتب في نشأة علوم القرآن وهو يبحث في الكتب المصنفات يذهب إلى الكتب التي عنونت في علوم القرآن، يعني يبحث عن المصنفات التي عنونت في علوم القرآن ويغفل عن بعض المصنفات التي عنونت في أحد مرادفات القرآن للتنزيل مثلا، التفسير لعلوم التنزيل. هذه واحدة. القضية الثانية أيضا لما يأتي إلى مثل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل يعده في التفسير ويغفل الجانب الآخر اللي هو إيش؟ علوم القرآن. وأنا أرى أنه علوم القرآن مرت بمراحل وللمؤلفين فيها طرائق علوم القرآن كلام الآن. أحد هذه الطرائق الخلط بين التفسير وعلوم القرآن، يعني كتب إيش خلطت بين التفسير وعلوم القرآن، بمعنى أن المؤلف أراد أن يفسر القرآن لكن أيضا من مقاصده مثل ما فعل ابن جزي العلوم المتعلقة بالقرآن، هذا خلطت بين إيش؟ العلمين. هؤلاء الذين خلطوا على قسمين أيضا في ترتيب المعلومات، بعضهم قسم كتابه على علوم القرآن وبعضهم لا، قسم كتابه على التفسير يعني فسر لكنه أدخل ضمنها معلومات علوم القرآن. اللي قسم كتابه على علوم القرآن مثل علي بن سعيد الكوفي ومثل المهدوي، هؤلاء قسموا على علوم القرآن، يعني يقول مثلا التفسير ثم يورد ما يتعلق بالآيات من التفسير، ثم يقول الأحكام والنسخ يورد ما فيها من الأحكام والنسخ، ثم يقول الوقت والابتداء ثم يذكر ما فيها، المعاني والغريب ثم يذكر ما فيها من المعاني والغريب، وهكذا يستمر في كتابه. هذا علي بن سعيد الكوفي. والمهدوي قريب منه، ذكر التفسير والأحكام علم الأحكام الاستنباطات والنسخ، وذكر القراءات وذكر النحو مرتبة، مع أنه يأتي إلى قسم السورة على مقاطع يأخذ من 15 آية ويبدأ بالتفسير، يقول التفسير ثم يذكر ما فيها من التفسير، ينتهي من يقول الأحكام والنسخ، إذا كان فيها شيء ذكره ولا يقول ليس فيها شيء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإعراب ثم يذكر ما في الآيات والإعراب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القراءة والتوجيه ثم يذكر ما فيها من القراءة، بعد ما ينتهي من المقطع يذكر بعض المعلومات المرتبطة بالآية مثل عد الآية واختلاف في رؤوس الآية إلى آخر المسائل، أيضا في علم القرآن ذكر في آخر المقطع غير مبوض. هذا الكتاب الآن تعد تفسير أو علم القرآن؟ ولا شك تفسير، لكنه يعد مرحلة أو طريقة من طرائق إيش؟ الكتابة في علوم القرآن. وهذا أيضا مما أغفل في البحث عن نشأة علوم القرآن، والتفاسير التي جاءت على هذا الجانب والكتب جاءت على هذه الطريقة ليست بقليلة، يعني موجود كم من التفاسير أو من هذه الكتب التي سارت على الطريقة، سواء كانت موبت أو أنها قصدت إدخال هذه العلوم مثل ما أشار ابن جزي رحمه الله. المقصد أن أنتبه لهذه المعلومة حال البحث عن نشأة علوم القرآن. نعم. ما هي علوم القرآن؟ طب هذا أذكر المكتوب منها إيه، لكن هذه ما سلف في هذا، لكن هذه طريقة، هذا منهج متبع طريقة، ما أقول أنه هي إشكاليتنا نفس القضية اللي قبل قليل قلنا أننا إحنا نضع مصطلح ونريد إيش أن نجعل جميع العلماء يسلكون هذا القالب اللي ذكرناه نحن، فلذا قلت ما هي علوم القرآن اللي تريدها؟ علوم القرآن ما هي مكة ومدينة إلى آخره موجودة عندنا، هي طرائق على قصد من ذلك. إحنا نتكلم عن نشأة علوم القرآن، ما نذهب نبحث عن نشأة علوم القرآن كما نريدها نحن، لا، نبحث عن نشأة علوم القرآن كما هي. فأنا لما تتبع تاريخيا أجد أن هذا أسلوب من أساليب نشأة علوم القرآن. لماذا أغفل في الدراسة؟ لماذا أغفل في الدراسة؟ واضح؟ نعم سم. ما عليش ماشي، لكن منهج يعني طريقة في كتابة علوم القرآن. أنا ما أقول ما هو تفسير، هو تفسير، لكن يعد مرحلة أو طريقة في كتابة علوم القرآن. الطريقة الأخرى اللي يذكر الأخ التقعيدية أنه يذكر عناوين علوم المكي والمدني الناسخ والمنسوخ المجمل المبين الآخر ويناقشها كعلوم، هذه جاءت متأخرة، ما حتى ما ليست متأخرة، موجودة متقدمين، لكن كتأصيل لها أو حاول تأطيرها بالجمع الكلي هذا ما جاء إلا متأخرة، لكن عند المتقدمين كانت موجودة، يعني موجودة. وغالبا لما يقال علوم القرآن غالبا العلوم المرتبطة بالآية مباشرة، يعني مرتبطة بالآية مباشرة بالغالب، يعني قضايا علوم مرتبطة بالآية مباشرة. فما كانوا يعني المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعد الآية، ثم هذا داخل في علم القرآن عندنا. لا في تاريخ التفسير وفي تاريخ علم القرآن أنا أستفيد منه في هذا وفي هذا، أنا أستفيد منه في التفسير قطعا لأنه أصلا كتاب قصد به التفسير، لكن أستفيد منه أنه نكتب علم القرآن نبدأ أنه هذا طريقة سلكها هؤلاء العلماء في علوم القرآن، كونه يبني كتابه على مسائل مرتبطة بعلوم القرآن دلالة على أنه أراد هذا. بل هناك ما هو أبعد من هذا، أن بعض الكتب أيضا ما أريد أن أنطلق بها، في بعض الكتب في القراءات أو كتب في الرسم، خصوصا كتاب أبو داود سليمان بن نجاح هو في علوم القرآن، والكتاب الأصل الذي اختصر منه الآن طبع في مجمع الملك باز رحمه الله اللي كتاب مختصر التبيين لهجة التنزيل، الأصل فيه هو بالحقيقة مكتوب في علوم القرآن والعلوم المرتبطة بالإقراء بالذات. وهذا أيضا من الأشياء المهمة جدا أننا ننتبه أنه علوم القرآن يطلق في كثير من الأحيان عند العلماء على علم الإقراء وما يرتبط به. علوم القرآن كمصطلح من خلال تتبع بعض تعريف بعض العلماء أو بعض الكتب ما يرتبط في الإقراء، إن العلوم المرتبطة بالإقراء يسمونها علوم القرآن. موضوع طويل طبعا، فائدة استطرادية ليست مقصودة، لكن باب الإشارة لذلك يعني تأخذ في البحث. نعم طيب، الآن هو الآن قال الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتلخيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب به دون القشطة المرغوبة عنه من غير إفراط ولا تفريط، ثم أني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط والاختصار وترك التطويل والتكرار. يعني الآن لو أردنا أن نأخذ من هذه الآن منهج المؤلف، يعني منهج من جهة العبارة اللي إيش؟ الإيجاز والاختصار. العلوم التي قصد إيداعها في كتابه قال إيش؟ أودعت من كل فن من فنون علم القرآن، يعني كان علوم القرآن أودعت في هذا الكتاب. معنى ذلك ممكن يقول واحد يعني علوم القرآن من خلال إيش؟ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، يعني استنبط علوم القرآن من خلال التسهيل. الفائدة الثانية قال ذكرت ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من نبات صدري وهي نبيع ذكري، ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. يعني كانوا أيضا سيعتني بماذا؟ ببعض إيش؟ اللطائف. ما هي مصادره في هذه اللطائف؟ إما تكون من بنات ذكره، وإما مما تلقاه من شيوخ يعني سماعات، وإما أنه يعني أخذها من ماذا؟ من بعض الكتب التي ليست مصدرا يعني بالتفسير، إنما هي مستطرفات أخذها من هذه الكتب. الفائدة الثالثة قال إيضاح المشكلات، إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمال وبيان المجملات. إذن كأنه عنده قصد إلى ماذا؟ إلى إيضاح المشكل سواء في القرآن أو في أقوال المفسرين. وقال مما بحل العقد المقبلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها للصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. إذن من منهجه إذن هو إيش؟ الترجيح. قال وذلك أن أقوال الناس على مراتب. الآن طبعا خرج عن مقصده اللي هو المنهج، لكن أراد أن يشرح لنا لماذا قام بهذا المنهج. قال لأن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل. الآن عباراته في ماذا؟ في تحقيق التمييز بين الصحيح والسقيم وبين الراجح والمرجوح. الآن هذا من منهجه لهذه العبارات. قال فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه. قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. لاحظ الآن كل هذا داخل من إيش؟ منهج وطريقته في ماذا؟ في التأليف. فمثلا الآن من منهج أنه إيش؟ لا يذكر أصحاب القول، يعني يذكر الأقوال دون أن ينسبها، لكنه قد ينسب. إذا نسب ما هو المنهج الذي اتبعه؟ ينسب إما لبيان بطلان القول، وإما لبيان إيش؟ صحة القول والاحتجاج له. قال وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسه أو مما أختاره من كلام غيره. فالآن كانوا يقول إذا ذكر شيء مطلق هكذا كانوا ما دام ما اعترض عليه كأنه إيش؟ مما يرتضي قاله بنفسه أو يعني من كلام غيره. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب. ثم قال وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله، وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيه. وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب النافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. وأنا أرغب الله العظيم الكريم أن أجعله تصنيفا مباركا، أن تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا سعى مشكورا إلى آخر الكلام. ثم بدأ بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية. طبعا في المقدمة طبعاً قرأنا بعض فصولها، سنجد أيضا أنه يشير إلى منهجه في بعض القبائل، لكن الآن هو اختصر علينا المقام. مثل ما نقول ما هو منهجه في كذا، ما هو منهجه في كذا، هو أعطنا في ماذا؟ في هذه المقدمة. نعم. في بعض المواضع ما يقول هذا قوم، هذا هو الأصل بناء على كلامه، هذا هو الأصل، لكنه ما يميز. مثل مثلا الموارد يميز، إذا قال هو نص من مقدمة قلت هو يحتمل لأنه من قولي، فهذا يكون فيه تمييز، لكن ابن جوزي قد لا يكون ميز. كيف؟ إذا أطلق معنى أن القول عنده مقبول سواء كان من قولي أو من منقولي، أي من قول غيره، لكن أحيانا لا يصح أن يميز هل هو من قول غيره أو من قولي. إيه نعم، لكن على الأقل أعطانا قاعدة أنه ما دام ذكر القول المعترض عليه أنه يقول. يعني هذا الآن طبعا ابن جزي رحمه الله تعالى يعتبر من المفسرين الذي بين منهجه واستطرد في بيان منهجه، لكن ليس كل مفسر يبين منهجه بهذا التفصيل. وكما قلت لكم لو قرأنا في المقدمة أيضا سنجد أيضا إشارة إلى شيء من منهجه أيضا كذلك. يعني مثلا من منهجه مثلا نتكلم عن المعاني اللغوية في المقدمة واكتفى بها عن أن يذكرها بتفصيلها، هذا يعتبر من منهجه، ما كان يلتزم أن يذكر المعاني اللغوية في مواطنه. المقصد من هذا أنه أول ما يمكن أن نأخذ منهج المؤلف أن نرجع إلى مقدمته، لأن فيها بيان مقصد التأليف. لماذا ألف؟ لأنه لو سألنا الآن ما هي فائدة الإنسان يكتب تفسيره؟ ابن جزي رحمه الله تعالى توفي سنة 741، طيب قبله ولم يكتب تفسير، لماذا يأتي وهو يكتب تفسيره؟ هو بين لماذا كتب، ذكر لماذا كتب، أنه قصد التسهيل والإيجاز، وأن فيه إيجاز مخف وفيه إيش إطالة واستطرادات، وأراد أن يكون جامعا وجيزا. لما أتى غيره كان عنده مقصد آخر بالتأليف فحرر وكتب التفسير. المقصد من هذا أنه لا شك هناك مقاصد مختلفة بين المفسرين تجعل كل واحد المفسرين يطمح إلى أن يكتب تفسيره، وإن كان المقصد الأكبر أمران كليان: خدمة القرآن والشرف بهذه الخدمة. يعني خدمة القرآن والشرف بهذه الخدمة، يعني الانتساب إلى علم القرآن، هذان مقصدان كليان عند المفسرين جميعا. لكن المقاصد الخاصة هي ما ذكره ابن جزي لما تكلم عن التفسير، وذكر بعضها طويل وبعضها قصير. ما أدري لو استطعنا أن نصل إلى كلامه عن المفسرين نأخذ فقط ولو إشارة سريعة. نعم، ما يوجد أحسن تحقيق، مو موجود. فالموجود والله أخطاء فيها كثيرة، لكن لعل يبعث من يحقق. شوف لما تكلم على سبيل المثال عن موضوع القصص، لاحظ قال: وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيحة وغير الصحيحة، حتى أنهم ذكروا منها ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن بدأ يذكر منها، فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما توقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. فإذا كانوا لما يقول ما هو منهج القصص، هذا منهج، وهل ما جرى في منهج، يعني في منهج المورد المطير، لكي لا نأخذ الوقت كله في ابن جزي. وين سم منهج القصص أنه يذكر ما يتوقف التفسير عليه ويترك الاستطراد له، يعني قريب من منهج ابن عطية، لأنه استفاد عموما من ابن عطية. وكل علم من العلوم ذكر كيفية استفادته منه، لكن أيضا تكلم عن المفسرين فقط، وليس فقط نقرأ نص قصير جدا. نعم هذا هو جاء النص. لاحظوا الآن لما تكلم عن المفسرين يقول أنه فيه قضية نقد التفاسير، لما تكلم عن بعض التفاسير المسندة قال: ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. ثم قالوا: ممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن والمشكلة وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين. ثم ذكر مجموعة من ذلك، ثم قال: ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تأليف. فإنها نحو 80 تأليفا، أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني ثم ذكره، ثم ذكر بعده ابن العربي وتصنيف الأنوار الفجر، ثم ذكر ابن عطية وذكر أبو جعفر الزبير الغناطي ثم ذكر الزمخشري، يعني ذكر مجموع المفسرين وكل مفسر يذكر ما عنده من الميزة التي تميز بها وما كتبه. أيضا هذا يدخل في السابق تكلمنا عنه أنه أين نجد أو أصول مناهج المفسرين نتكلم عنها اليوم، ولعل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يكون كلامنا إن شاء الله في مقدمة الجزئية هذه ونأخذها إن شاء الله تفصيلا في اللقاء القادم، يعني بعد كم شهر بإذن الله في محرم. أنا أود أقول محرم عشان في محرم إن شاء الله، يعني متفقين مع الشيخ محمد إن شاء الله يكون لقاء الدورة القادمة في كتاب التسهيل لابن جزي بإذن الله. لو ضيعت يقول إن لا، ويقول إني ما أذكر ما أنسب لأن الصحة محتملة، يعني ليس كل ما قيل صحيح، إن سنيد فيها أشكال. لا لا ما ينفع، ويقول أتركت النظر لأن في سنيدها أشكال فما حصل على النسبة. لا، هو يراعي المعاني الآن وراعى المعنى ما راعى السنة، يعني راعى ذكر من نعم يعني من ترضى أقواله في التفسير. لا، من ترضى أقواله ليس من ترضى أسانيده، يعني من ترضى أقواله. ايوه لذلك هو تكلم عن الكلب، الروايه اللي ذكرناها عن الشعبي موجوده عنده انه اعترض على تفسير الكلب، من يعترض على تفسيره، واذا لم يدخل في تفسيره ممن تكلم فيه واعترض عليه، يعني الا قليلا، يعني قليل جدا. الكلب له بعض الروايات لكنها دائما مقرونه، يعني يذكر تفسير الكلب او روايه الكلب لكنها دائما مقرونه. احسنت احسنت، لا تحتاج إلى أيضا إعادة نظر، المات ما ما انتبهت إلى هذا في تفسير من جديد، لكن لعل نشوف إن شاء الله واللقاء محرم أذكرها لك إن شاء الله، أو يكون هي وسيلة تسأل علي رجعها، المهم جدا تنبيه مهم، أو لعل حصل لي فرصة أشوف الجهاز كان موجود نص العبارة ممكن نستفيد منها في قضية ابن جرير كان له عناية بالنظر بالأسانيد اللي ما يعني اللي خلصت إليه أنه هذه القضية مشكلة لا شك قضية الأسانيد، وأن ابن جرير رحمه الله تعالى ما كان يعمد إلى نقد الأسانيد هذا من حيث الجملة، لكن لا يعني ذلك أنه لا ينقد أبدا، لا له في مواطن النقد، لكن من حيث الجملة في الأسانيد وفي روايات يعني أشبه ما تكون يعني أخذت بالتلقي والقبول ولا يعترض عليها إذا كان فيه إشكال في التفسير. طيب نرجع الآن إلى ما يتعلق بالمناهج. إذا قلنا الآن من الوصول إلى منهج المفسر أنه يكتب المنهج في المقدمة، الطريقة الثانية إذا ما ذكرنا أننا نستقرأ الكتاب، والطريقة الثالثة يريح على أحد الباحثين أنه يبحث منهج المفسر ويستخرجه لنا من خلال المقدمة أو من خلال استقرائه للكتاب. هكذا نحن الآن نستطيع أن نصل إلى منهج المفسر، لكن لا شك أنه أهم شيء أو أهم قضية أو أحسن طريقة لمعرفة منهج المفسر هي القراءة في ماذا؟ في مقدمتها وفي تفسيرها، يستطيع الإنسان أن يخرج ويستنبط المنهج، لأنه أحيانا في وسط التفسير لما يكتب قضية علمية يقول ما وهكذا طريقتنا في كتابنا، أن إذا ذكرنا كذا فإننا نذكره على هذه الشاكلة مثلا، وهذا موجود مثلا عند مواضع ذكرها الطبري وكذلك أبو حيان. أبو حيان لما تكلم عن كامل الاستعادة أشار لبعض الناس تكلم عن كامل الاستعادة وذكر أنه من منهجه أن لا يذكر المسائل الفقهية اللي خارجة عن ماذا؟ عن نص القرآن، لا يذكر المسائل الفقهية خارجة عن نص القرآن، مع أنه في المقدمة ما أشار إلى هذه أو إلى هذا المنهج، لكن لما جاءت هذه أشار إليه، فقد يشير أحيانا في وسط التفسير إلى منهجه. طيب في إذا كان أحد منكم يعني يحرص على يعني البحوث تلاحظون ابن جزي في مقدمة تفسيره كان عنده انتقاد لبعض المؤلفين ومدح لبعض المؤلفين، فيمكن لو أحد يعني منكم استطاع أن يجمع ما قيل في المفسرين وفي كتبهم يعني ما قيل من العلماء، يعني ما قيل في المفسرين في كتبهم، لو جمعت هذه ورصدت سواء في كتب التراجم أو من خلال كتب المفسرين مع أيضا بعض التعليقات على والنقد يعني النظر في هذه الأقوال، فإن سنظهر ب يعني مادة علمية مهمة جدا في مناهج المفسرين، وهي تكون أصلا للفكرة اللي احنا ندرسها لقضية مناهج المفسرين. على سبيل المثال أبو حيان لما تكلم عن لا قبل الزمخشري عن منذر بن سعيد نسبه إلى الاعتزال، نسبه إلى الاعتزال، فهذا نقد لمنذر بن سعيد من هذه الجهة. نتكلم لما عن قول سبحانه وتعالى أعدت للكافرين، أشار إلى الاعتزال منذر، مع أنه في بعض الباحثين يذكر أن منذر لم يكن معتزليا، وأن يعني أبا حيان وقع في خطأ في نسبه للاعتزال. أقصد من ذلك أنه لما تذكر المعلومة إذا عززت بما يثبتها أو بما ينفيها فهذا جيد، يكون يخرج عندنا مجموعة من التفاسير أو المفسرين الذي ذكر يعني نقد لهم. طبعا لو كان في مجال وهو أفضل، لكن يرجعوا إليه تفسير الثعلبي. أيضا أطال في ذكر منهجه وفي ذكر المفسرين الذي يعتمد عليهم وفي ذكر المفسرين الذي يعتمد عليهم، وطرح أيضا بعض القضايا المرتبطة بكيفية كتابة التفسير، وكذلك اللي كان يذكر هل هو كتاب تفسير العلوم القرآن، أشار إلى مجموعة من علوم القرآن التي سيضمنها كتابه، لكن على سبيل إيش؟ التفسير وليس على سبيل التبويب، على سبيل التفسير وليس على سبيل التبويب، لكن قرابة 12 علما ضمنها كتابه التفسير. نعم. نأتي الآن إلى أنواع الدراسة في مناهج المفسرين. من خلال المطروح في يعني مناهج المفسرين الذي يكون في مناهج المفسرين، لا تخرج هذه المناهج عن قسمين، المنهج الوصفي والثاني المنهج التحليلي النقدي. المنهج الوصفي والثاني المنهج التحليلي النقدي، وقد تكون بعض الكتب يطلق عليها هذا الجانب وبعضها يطلق عليها جانب الآخر، لكن المقصود من ذلك أنه دراسة منهج المفسر لا يمكن أن تخرج عن هذين المنهجين، المنهج الوصفي والمنهج التحليلي النقدي. ما المراد بالمنهج الوصفي؟ المنهج الوصفي هذا سهل جدا، هو اللي يكثر وتجدونه يعني في التعريف في كتب التفسير وغيرها، ويأتي لما ذلك التفسير من كثير الطبع في أربع مجلدات حققه فلان لأخذ معلومات عامة، ثم يأتي يقول التفسير معتقد المؤلف كذا، مذهب المؤلف كذا، طريقة المؤلف في تفسيره كذا، ما يتميز به التفسير، المآخر على التفسير، يعني هذه في الغالب هي التي تأخذ المذهب الوصفي. هذا المذهب أو المنهج المنهج الوصفي هذا يطغى على كثير جدا جدا مما كتب من الدراسات عن مناهج المفسرين المعاصر. أما المنهج التحليل النقدي فهذا لابد فيه من نخل الكتاب وقراءته، فهو أعمق من المنهج الوصفي، يعني نخل الكتاب وقراءته لمعرفة موقف المؤلف من كثير من القضايا التي يطرحها فيما يتعلق بالتفسير أو علوم القرآن. على سبيل المثال، هل نستطيع أن نعرف موقف مثلا ابن جزي من الإسرائيليات؟ نستطيع، هو يذكر إسرائيليات ولا لا، لكن ما هو منهجه؟ إما نكون مثل ما ذكر مقدمة أو نستقرئ الكتاب. ابن مثلا ابن كثير منهجه في الإسرائيليات وموقفه منها، أي ذكره في المقدمة وطبقه في التفسير. لو جينا إلى ابن جزي طبعا نستطيع أن نأخذ منهجه في الإسرائيليات، إذا لابد أن نستقرئ التفسير. إذا المقصود من هذا أن المنهج التحليلي النقدي هذا يحتاج فيه إلى قراءة متأنية واسعة بالتفسير، ولا يصح الحكم على تفسير بأنه كذا أو كذا مجازفة، أو أن يكون فيه قراءة ضعيفة وقليلة في التفسير، فلا بد من الاستقراء التام لكي تخرج المعلومة المحكوم بها صادقة على التفسير. على سبيل المثال، من ترى فكن إلى الآن كنت كم مرة أحب أني أبحث في كتبي أين وجدت هذه المعلومة، لكن ما زالت في ذهني أن واحد من تكلم عن تفسير ابن كثير أنه ذكر ابن كثير البلاغي، يعني أنه ابن كثير على أنه إيش تفسيره فيه إيش بلاغة، مع أنه اللي يقرأ تفسير ابن كثير يعرف أنه إيش لا يعنى بهذا الجانب. يعني إن مرت كم مسألة أو كم قضية نتكلم فيها في الفساد البلاغية، لكن ليست إيش من شيء يعنى بها. فلا يمكن أن نصف ابن كثير بماذا؟ بأنه ممن اعتنى بالبلاغة، كان من منهجه أن يعتنى إيش ببلاغات الآيات. أو أنه أيضا النحو قليل جدا في كتابه، ولا يمكن نقول أنه من اعتنى إيش بالنحو. فالمقصد من هذا أنه لا يمكن معرفة النفي أو الإثبات إلا بماذا؟ إلا بالاستقراء، وهو الذي يستطيع أن يوصلنا إلى المعلومة يعني الدقيقة. هنا لما نأتي إلى أنواع الدراسة، أنواع الدراسة في المناهج، هنا مسألة مهمة. هل يمكن أن نقول أن هناك موضوعات أو معلومات لا يمكن أن تخلو من تفسير من التفاسير؟ على سبيل المثال تفسير القرآن بالقرآن، هل يمكن أن يخلو منه تفسير؟ كيف؟ معلش يعني لا يمكن. أي نعم. طيب لما نأتي مثلا إلى مكسر مثير نقول تفسير القرآن مثلا على سبيل المثال لو أخذنا تفسير موجز مثل تفسير الوجيز أو تفسير الجلالين أو تفسير البيضاني، في تفسير القرآن بالقرآن ولا ما فيه؟ في الغالب اللي يكون فيه في تفسير القرآن بالقرآن، نبت فيه من إشارة إلى هذه الآية نفسر هذه الآية. وتفسير مثلا أبواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ولا لا؟ لو أنا جينا المنهج الوصفي، لو جينا المنهج الوصفي نقول أنا أتكلم عن تفسير الجلالين أقول هو يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، ولما أتي تفسير أبواء البيان أقول يعتني بتفسير القرآن بالقرآن ولا لا؟ لكن في المنهج التحليلي لما أجي للتحليل وأتكلم عن هذا المصدر اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، هل سينطبق أو سيتطابق عمل هذا مع عمل هذا؟ أي نعم. إذن ما نستطيع أن نعرف ما تميز به هذا عن هذا في هذا الموضوع إلا في القراءة والاستقراء، القراءة والاستقراء والتحليل. إذا المقصد من هذا أنه يجب أن ننتبه إلى أنه عندنا في علوم القرآن مسائل محددة تبحث، يبحثها أي واحد يبحث في منهج مفسر، يعني أي باحث في منهج مفسر ما في مسائل لا يمكن أن يخلو منها تفسير. هذه المسائل لو جمعناها نستطيع نجمعها ونقول عندنا مثلا 12 مسألة، يعني 12 موضوع أي واحد يدخل في مجال البحث منهج مفسر لا بد أن يبحثها، ونستطيع أن نجمعها ونرصدها. إذا الآن قد يقول قائل إذا كان هذه فما القيمة من بحث منهج مفسر؟ القيمة تأتي في التحليل لمعرفة هل المفسر رأي أو منهجية معينة في عرض هذه المسائل أو لا. أما كنا نقول أن يفسر القرآن بالقرآن هذه ما تكفي، لأنه قل أن يخلو كتاب التفسير ولو كان مختصرا من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة أو من تفسير القرآن بأقوال السلف. حتى مثلا على سبيل المثال تفسير الزمخشري مع أنه يعد من التفاسير الكلامية ويعد من التفسير المذموم، إلا أننا نجد فيه روايات عن السلف يقول هذا قول مجاهد وهذا قول قتادة وقول مجاهد كذا، يذكر أقوال السلف. لكن هل اعتماده على أقوال السلف وذكره لأقوال السلف مثل اعتماد مثلا من كثير أو ابن جرير؟ لا، يختلف. فإذا لما نأكتب عن منهجه أقول أنه يذكر أقوال السلف، فلكن كيف يذكرها، ما مقدار ذكرها، كيف يتعامل معها؟ إذا كيفية التعامل هذه لا يمكن نميزها إلا بالاستقراء والتحليل. واضح لأن الفرق بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؟ نعم. إلا هذا يدخل ضمن التحليل، أن مثلا لما يذكر مؤلف قضية ويشترطها ثم يخل بها لا يمكن أن تعرف إلا بماذا؟ بالاستقراء، ويقال مثلا أنه ذكر كذا ولكن لم يلتزم به في المواطن الفلاني كيف هذا لا شك أنه داخل ضمن التحليل والاستقراء. طيب هذا ما يتعلق بموضوع اللي هو قضية أنواع الدراسة المرتبطة بالمنهج نأتي إلى قضية يعني أيضا ما يتعلق بالمنهج ونختم بها، لأن الموجود عندي الآن في بعدها منهج ابن جرير وطويل، يعني كان على أن نأخذ تمثيل من منهج ابن جرير لعل نشير إلى بعضهما في بعض فيما يتعلق أيضا بالموضوعات التي أو النقاط التي تدرس في منهج المفسر في الغالب أو يعني ما هو أهم. أول قضية يدرسها الدارس ما يتعلق بالمؤلف وعصره، وهذه في أغلب الكتب الدراسة مناهج المفسرين. من القضايا المهمة مصادر المؤلف، لأن لها أثر في ماذا؟ في تفسيره، إما أثر إيجابي وأثر سلبي على حسب المصدر. لكن المهم جدا في دراسة مصدر المؤلف معرفة كيفية استفادة المفسر من هذا المصدر، كيفية استفادة المفسر من هذا المصدر، يعني مدى استفادته. أيضا في قضية مرتبطة به وهي مهمة جدا ولكنها فيها صعوبة، هي معرفة دقة المفسر في النقل من هذه المصادر، وهل اعتمد عليه مباشرة أو هو ناقل لها. ماذا تفيدنا هذه؟ يلاحظ أن بعض المفسرين لم يطلع على بعض التفاسير، فتجده ينقل رأي المفسر من تفسير آخر، فيقع خطأ بسبب إيش؟ عدم الاطلاع على الأصل. مثال ذلك مثلا رأي ابن جرير الطبري في الكرسي، لو ترجعون إليه وتقرؤونه بدقة، كلام ابن جرير الطبري في الكرسي، ثم ارجعوا إلى تعليق ابن عطية عليه وما نسب ابن عطية لابن جرير، ثم أخاه كذلك النحاس قبله، ثم توقفه القرطبي ونسب إليه أنه يقول بأن الكرسي والعرش سواء، ثم بعد ذلك جاء في فتح القدير ونسب نفس القول لابن جرير. هذه السلسلة من لها سنجد أنها تناقلت قول ابن جرير، وليس كل واحد منهم اطلع على التفسير مباشرة. فالمقصد من ذلك لما ندرس مثلا منهج مثلا الفتح القدير اللي هو الشوكاني، وناخذ مثلا استدراكاته على المفسرين، وناتي مثلا الاستدراك على ابن جرير الطبري في هذا المثال، نفهم من مصادر ماذا؟ من مصادر تفسير ابن جرير، مع انه لما نتحقق نجد انه في حقيقه كان ايش؟ ناقل بواسطه. هذه واحده. القضيه الثانيه احيانا يحصل ايضا في النسخ، ايضا يحصل في النسخ بعض ايش؟ التحريفات، فينقل المفسر من نسخه فيها اشكال في النص، فيبقى هذا النص متناقلا بنفس الخطا. يعني لما نرجع الى نسخ اخرى نجد ان النص الذي نقل من القرطبي او ابن عطيه من تفسير ابن جرير في اشكال ومصحح في نسخه اخرى. المقصد من هذا ان هذه الدقائق لا يمكن تعرف في مصادر المؤلف الا بتتبع، وهي مفيده عموما وفيها شيء من هذه الذي ذكر. لا الطبري نفسه قوله واضح، الطبري رحمه الله تعالى في بعض الاحيان، هذه يعني في منهج الطبري، في بعض الاحيان تتكافأ عنده الادله، يعني في يصير فيها أشبه ما يسمى ب يعني في القول الأول والقول الثاني كل واحد منها يتنازع، يعني فيأتي هو ويأتي بصوغ عبارة يريد يبين لكن هذا القول له وجه من النظر وهذا قول له وجه من النظر. فمشكلة الطبري رحمه الله تعالى كان يطيل في عبارته، فمشكلة بعض العلماء رحمهم الله قد ينظر إلى أول الكلام ولا يطيل فيقول رأي الطبري كذا، مع أنه بعد قليل يستدرك، غير أن الذي تضافر فيه الأخبار ثم يذكر الرأي الذي بإليهم، فهو يريد أن ينبه على أن هذا القول له حظ من النظر لكن الأقوى منه هو كذا. وهذا يقع في بعض الأمثلة، فبعض العلماء رحمه الله يبدو أنه ينظر لأول الكلام ثم يأخذه على أنه رأي الطبري. فالمقصد ذلك أنه هذا مثل هذا الخطأ يعرف بماذا؟ بالرجوع إلى الطبري نفسه وقراءته. قضية تأثر المؤلف وتأثيره أيضا لا يمكن أخذها هذه إلا باستيعاب التفاسير، يعني جملة من التفاسير ومعرفة التأثر والتأثير، يعني بمن تأثر وعلى من أثر، يعني بمن تأثر وعلى من أثر، وهذه لا شك لا تأتي إلا بعد القراءة في جملة من التفاسير. على سبيل المثال هذه مثلا الفائدة قبل قليل ذكرت لكم في الموردي اللي هي قضية الفروق اللغوية، هو ما ذكر يعني هو ذكر من مصادر الكتاب الكتب اللي أخذ منها من خلال لما يقول قاله فلان قاله فلان، لكن من أين أخذ الفروق اللغوية هذه؟ يحتاج أن نعرف من كتب قبله ومن السابقين، فنجد مثلا تفسير الرماني والرمان اعتمد أو يعني اعتنى بالطرق اللغوية، فإذا بالموارد ينقل من الرمان. إذا الآن عرفنا الآن مصدره في هذه الفروق. لما يكون المؤلف ما يذكر أن هذه المعلومة مأخوذة من الكتاب الفلاني، نظن أنها إيش؟ من بنات أفكاره وننسبها إليه. على سبيل المثال الطوسي من مفسري الرافضة أيضا كان من معتمدات تفسير من؟ الرماني، وتجده يذكر الفروق اللغوية. بعض من تكلم عن منهج الطوسي في التفسير ذكر اهتمامه البارع والبالغ في إيش؟ في الفروق اللغوية، والحقيقة ليست من بنات أفكاره، إنما يأيش نقول من الرماني. إحنا الآن نقول الرماني هو المصدر. قد يظهر لنا الرماني في 382، قد يظهر لنا مفسر قبل الرماني أخذ منه الرماني، قد يظهر. لكن الرماني كان معروفا بماذا؟ بتبحره باللغة وبعناية مثل هذا الباب. لكن المقصد من ذلك إحنا إلى الآن استطعنا أن نصل إلى الأصل، من هو الأصل في ماذا؟ في الفروق اللغوية. وعناية الرماني بالفروق اللغوية عناية واسعة واضحة جدا، لا قد يأتي الفاضل اللي يذكر الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا. نعم، هذه مسألة علمية طويلة، لكن وأنا أقول لازم تحتاج إلى بحث. السؤال الآن يقول مثلا هذا المفسرون الآن يقولون من تقدم دون أن ينسب القول، ولا لا؟ هل يكون هذا مخيب الأمانة العلمية؟ نعم. طب إذا ما كان مشهورا أنت ضابط الشهرة يسوي ذلك، ها؟ لكن بعضها تكون بنات أفكار مثل ما ذكرت في الفروق اللغوية، يعني ولو فرق وفرقين وثلاثة عشرات الفروق.
يعني ده أبو على ذلك.
والحقيقة نلاحظ يعني إذا أردنا أن ندرس القضية عقليا، هي الحقيقة المسألة هذه مشكلة.
يعني مشكلة بالفعل.
لكن نفرق بين أمرين. إن واحد يأتي إلى مسائل علمية متتالية أو كتاب وينقله برمته دون أن ينسبه، أو صفحات مختلفة دون أن ينسبها، فلا شك أن هذا فيه إخلال بالأمانة العلمية، هذا فيه إخلال واضح. لكن أحيانا يكون قول، يعني يكون قولا مجردا، يعني ذكر في مسألة علمية ويتبناه ويقول. هنا الآن يجب أن نلاحظ أنه المؤلف قد يكون في بداية تأليفه أو في بداية تعليمه يقول هذا قول فلان هذا قول فلان، لكن مع الزمن خلاص سيقول بهذا القول ويعتبره قولا. وهذا يعني ملاحظ، قصدي من ذلك أن المعلومة أفراد المعلومات هذه حسب معقول كل ما ذكر المؤلف يقول وقد قال بهذا القول فلان وأنا أخذته فلان، يكثر هذا حتى يكون ممجوجا. فقد يكون قاله في بدايات كتاب في كتب له أو في بدايات يعني تعليمه وتدريسه، ثم بعد ذلك صار يذكره دون أن يذكر هذا القول. هذا جزء مما يعتبر به، لكن من حيث العموم هو منهج موجود عند العلماء، وتناسخ الأقوال وتناسخ هذه المسائل موجود عندهم، فهو منهج عندهم أعده ليس مشكلة إلى حد هذا. لكن كما قد يقول الأول هو مشكلة كونه يأتي إلى كتاب أو إلى مسائل متتالية وينسبها له، لا. لكن قد يقول قائل يأتي واحد يؤلف ويبدأ يفعل هذا الأسلوب، نقول له لا،
لأن منهج البحث العلمي مصطلح البحث العلمي اختلف.
الآن نحن في المصطلح المعاصر عندنا لا بد تنسب هذا القول، لو ذكرته وارتضيته حتى لو كان ارتضيته لا بد تذكر إيش يعني هذا القول. يعني أذكر يعني مما يعني في مسألة كذا أولية التأليف في الوقف الابتداء، أذكر أحد المناقشين نقدني قال إن هذه المعلومة ليست منك، هذه معلومة فلان، وأنت الكتاب عندك وأنا عرفت فيها وأنت نقلت هذه المعلومة. هي المشكلة ما هي؟ يعني أنا ما بينت أن هذه المعلومة أنا ذكرتها أو استمتها قبل أن أعرف كتاب فلان، ولكن لما جاء كتاب فلان عزز المعلومة فقط، ومعلومة ما استجدت لعقل فلان أو علامة،
يعني باللي هو ابن جزي آسف بن الجزري
ذكر أول من ألف فلان لو بكر من باري، وفي موضوع آخر قال أول من ألف في الوقت الابتداء فلان، يعني قول متعارض. فالاحتمالات العقلية الواردة أنكم كذا أنكم كذا ذكرتها، ثم طلعت هذا المؤلف اللي ذكره، فما كان يعني عندي انتباه اني اذكر شيء لي، طبعا ما يعرف، فقلت خلاص تسلم في هذه بالمناقشه، لابد ان تسلم بما يقول في الغالب، يعني وان كان بعضهم ولو الحلف فضلاء ممكن تاخذ ثلث معه، وهو ايضا من الفضلاء، لكني انا ما كنت يعني جرأت ان اقول لا والله ترى هذه المعلومه اصلا ما وصلت لها قبل ما انظر في فلان واعرف انه وصل لي. وطبعا الاسلوب العلمي تقول ان هذه المعلومه انه قد وقد يعني يعني وصلت الى المعلومه ثم وجدت فلان ذكرها، هذا يكون يخرجك من ايش؟ العوده والنقد المذكور، لكن ما جاءت المقصد انه الاسلوب العلمي لنقدني الان محق ليه؟ لانه هذا الاسلوب العلمي الموجود اللي اصطلح يعني عليه الناس اليوم. فما يأتي إنسان ينقل معلومة ويقول الله إلا أن هذه إيش أنا لا أراها فأعتبرها من يعني من قولي لا، خصوصا إذا كانت أراء مبتكرة أو طرائق في 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 عرض المعلومة مبتكرة لابد من نسبها. والغير على بنات الأفكار كما يقول حريري أشد من الغير على إيش؟ البنات الأفكار. نعم، عند المتقدمين هذا يعني يعاف لا شك، هذا الشيء يعاف، وإن كان نحمد له أنه حفظ لنا جزء يجب أن ننتبه يعني أنه جزاه الله خير حفظه، وإن كان لا شك أنه هذا مما يعاف أنه يكون يختصر ولا يقول. وبعض المؤلفين يعني يشتغلوا في هذا معروفين فلان وفلان، لا قل قليل أنه ما يجد نسبة، قليل جدا، هو تحتاج إلى بحث الحقيقة. ولهذا لو كان في أحد يخصص إلى هذه، بس ولا واحد عنده قراءة ما شاء الله مثل الشيخ بكر أبو زيد وغيرهم اللي عندهم قراءة ما شاء الله موسعة، وأيضا عندهم نظر إلى هذه المتاد والمحاد، لو جمع يمكن يجد لطائف أفواج في هذا كثير جدا. لكن عموم مسألة علمية ممكن تبحث وليس فيها ذاك الإشكال، إن قد ف يعني لك وجه، لكن دائما تفصل العبارة من نقد جميل. نعم، الحريري في مقامات الحريري ممكن في أسباب، يعني احنا نقول ما هي أسباب عدم نسب القول لمن قال به، قد تكون عندنا تخرج لنا ايش أسباب، لكن في بعض الأحيان لا، مثل ما ذكر اختصر كتاب ولا يذكر صاحب الكتاب الأصل، أو أصلا ينقل كتاب برمته، يعني مثلا مسألة علمية قال فلان مسألة فيها أقوال وفيها تأخذ 10 صفحات ثم يذكرها في وسط كتاب دون أن يشير، هذا لا شك أنه يعتبر من العيوب في نقل العلم. عموما هي مسألة تبحث. أيضا من القضايا التي يحصل دراستها في منهج المفسر موقفه من جملة علوم القرآن التي يتطرق إليها، مثل علم القراءات والنسخ والمنسوخ، عن طرائق فيها والإسرائيليات والتفسير المأثور والتفسير الإشاري وغيرها من المسائل العلمية للرحمة. أيضا من القضايا التي يحصل عناية بها القواعد العلمية التي سار عليها في تفسيره، وهذا قل ما يبحث في مناهج المفسرين، في مناهج المفسرين القواعد العلمية التي سار فيها على تفسيره، وإن شاء الله سنلاحظ إن شاء الله في ولعله يكون تطبيق لمثل هذه الدورة لما نقرأ إن شاء الله في محرم مقدمة تفسير ابن جزي، ممكن بعد ذلك القارئ حينما يقرأ يعرف ما هي القواعد العلمية التي سار عليها ابن جزي خلال تفسيره. والقضية الأخيرة التي يذكرونها وليحسن ذكرها القيمة العلمية للتفسير بذكر المحاسن والمآخذ، وكما قلت لكم لا يلزم أن يذكر يعني الباحث المآخذ أو يتكلف قضية إيش المآخذ، يمكن يقول ما وجدت شيء من المآخذ على المفسر وهي إشكال. أما التكلف ومحاولة تأطير مناهج المفسرين على ما يريده بعض الباحثين فهذا فيه نظر. هذه بعض القضايا المرتبطة بمناهج المفسرين، ولعل إن شاء الله يعني نكمل ما يتعلق بالاتجاهات في الدروس القادمة. طبعا في عندي فقط الذي بقي بين يدي فيما يتعلق بالمناهج إشارة لمنهج ابن جرير الطبري، الحقيقة ما طويل الموضوع ما أدري كيف يعني نأخذ منه، لا بس لو نأخذ إشارات سريعة جدا من الكتاب سم أو يقوم بعد الظهر، بس عشان الاتجاهات ما يروح وقتها ما في، بس مش نأخذ بعد الظهر نأخذ إشارة من منهج الطبري ونأخذ الاتجاهات إن شاء الله بإذن الله.